بسم الله الرحمن الرحيم. صوت إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
اهتزت الأرض كلها وسمع للحيطان قعقعة وللسقوف أصوات شديدة، وصار الماشي يميل والراكب يسقط، حتى تخيل الناس أن السماء أطبقت على الأرض، فخرجوا في الطرقات رجالا ونساء قد أعجلهم الخوف والفزع، واشتد الصراخ وعظم الضجيج والعويل، وتساقطت الدور، ووضع كثير من نساء الحوامل ما في بطونهن، وبات الناس ليلة الجمعة بالجوامع والمساجد يدعون الله. فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة.
الغزو المغولي للمشرق الإسلامي، دروس وعبر.
لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت. فخرج قرابة 700 وقيل 3000 من الأعيان قتلوا جميعا خارج بغداد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وضع المغول السيف في أهل بغداد، وما زالوا في قتل ونهب وأسر وتعذيب الناس بأنواع العذاب واستخراج الأموال منهم بأليم العقاب مدة 40 يوما. أما السلطان نفسه الذي كان مثل جيشه أسيرا للشهوات، فقد هرب في ابتداء الغزو المغولي بواسطة سفينة قاصدا إحدى الجزر البحرية النائية في بحر قزوين، حيث مات مغموما مقهورا ذليلا طريدا في سنة 710 بعد أن أشعل النار في بلاد المسلمين. وقد امتلأ الوادي وكثر صياحه أهل القرى، وعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتقض طرف منه، فألقى السلطان قطز عند ذلك خودته على الأرض وصرخ بأعلى صوته: وإسلاماه،
انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان، واخترته دينا لنفسك، واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان، ورضيته دينا لمن ترضى.
الغزو المغولي للمشرق الإسلامي، دروس وعبر. وهي محاضرة يلقيها الدكتور خالد الغيث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن الأمة المسلمة هي صاحبة الدور المؤثر والفعال في تاريخ البشرية، لكونها خير أمة أخرجت للناس، غير أن هذه الخيرية مشروطة بإقامتها لشرع الله، لكن إن قصرت الأمة في ذلك وركنت إلى الحياة الدنيا، فإن الله يسلط عليها أمم الكفر حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعود لقيادة البشرية إلى صراط العزيز الحميد. أحبتي في الله، إن استفادة الأمة المسلمة من دروس الماضي سبب عظيم من أسباب فلاحها ونجاحها بإذن الله. ولعل من أعظم دروس الماضي المتجددة هي تلك الدروس والعبر المستنبطة من أحداث الغزو المغولي للمشرق الإسلامي، والتي يسعدني أن أصحبكم فيها من خلال المباحث التالية: المبحث الأول، نبذة عن المجتمع المغولي. المبحث الثاني، أوضاع المشرق الإسلامي عشية الغزو المغولي. المبحث الثالث، النذر الربانية في أثناء الهجمة المغولية. المبحث الرابع، اكتساح المغول المشرق الإسلامي. المبحث الخامس: موقف علماء المسلمين من الغزو المغولي. المبحث السادس: الخاتمة، وفيها الدروس والعبر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
المبحث الأول: نبذة عن المجتمع المغولي.
يتكون المجتمع المغولي من مجموعة من القبائل التركية والمغولية والتترية، والتي كانت تعيش في المناطق الممتدة من نهر سيحون غربا وحتى الحدود الشرقية للصين، وهي قبائل بدوية تتخذ من الرعي والصيد مهنة لها. وعن ديانة المغول يقول ابن الأثير رحمه الله: إنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، فإنهم يأكلون جميع الدواب ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال. انتهى كلامه. كذلك كانت بعض قبائل ذلك المجتمع تدين بالنصرانية. أما العلاقة بين تلك القبائل فقد كانت علاقة دموية، حيث ساد بينها التنازع والتناحر والسلب والنهب. وفي أواخر العام السادس الهجري تمكن الأمير المغولي تيموجين من توحيد قبائل ذلك المجتمع بعد أن قضى على كل منافسيه. وفي عام 600 هجرية أقامت تلك القبائل حفلا عظيما تم فيه تنصيب الأمير تيموجين إمبراطورا عليهم، وأسموه جنكيز خان. وبقدر من الله سبحانه وتعالى توجهت أنظار المغول إلى المشرق الإسلامي، فانطلقوا كالإعصار المدمر في سنة 1600 هجرية بزعامة جنكيز خان، قاصدين الدولة الخوارزمية ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
المبحث الثاني: أوضاع المشرق الإسلامي عشية الغزو المغولي.
أولا: الأوضاع السياسية. لقد أدى ضياع هيبة الخلافة العباسية إلى تمزق الوحدة السياسية للعالم الإسلامي، غير أن الحديث سيقتصر على الدول التي واجهت الغزو المغولي حتى لا تتشعب الدراسة ويطول الحديث. وتلك الدول هي: 1- الدولة الخوارزمية، وتمتد حدودها من إيران وحتى نهر سيحون، وقد كان يحكمها السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه من الفترة 96 و500 هجرية إلى 17 و600 هجرية، ثم خلفه ابنه جلال الدين منكبرتي من الفترة من 17 و600 هجرية إلى 28 و600 هجرية. وتعد الدولة الخوارزمية أقوى الدول الإسلامية التي واجهت الغزو المغولي، لكن سلسلة الحروب الجاهلية التي خاضتها مع جيرانها المسلمين العباسيين والسلاجقة والأيوبيين، وما كان عليه حكامها من ظلم وفساد، جعلها تسقط على أيدي المغول في سنة 28 و600. 2- الخلافة العباسية في بغداد، وقد تدهورت أوضاعها كثيراً، فبعد أن كانت الخلافة العباسية ملء سمع الدنيا في عهد هارون الرشيد رحمه الله، أصبح سلطانها في القرن السابع الهجري لا يجاوز ضواحي بغداد، إلى أن سقطت على أيدي المغول في سنة 56 و600 هجرية في زمن المستعصم بالله آخر خليفة عباسي في بغداد، والذي بدأت خلافته في سنة 40 و600 هجرية. 3- الأيوبيون في مصر والشام والجزيرة الفراتية. لم يكن خلفاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يحملون الروح الجهادية نفسها التي كان يحملها صلاح الدين رحمه الله، بل انصرفوا بعد وفاته إلى التقاتل فيما بينهم للسيطرة على البلاد التي كان يحكمها صلاح الدين. وبروح جاهلية مقيتة جعلت بعضهم يستعين بالصليبيين للاستيلاء على بلاد البعض الآخر، وقد بلغت ببعض سلاطينهم شهوة الحكم وعبادة الدنيا حداً بعيداً، بلغ بأحدهم أن أعطى بيت المقدس للصليبيين حتى يعاونوه في حروبه للسيطرة على باقي البلاد التي كان يحكمها صلاح الدين، وذلك كله من أجل دنيا فانية تعقبها حسرة وندامة، نسأل الله السلامة والعافية. 4- دولة سلاجقة الروم، وتقع دولتهم في آسيا الصغرى المعروفة بتركيا حاليا، وقد سموا بالروم لمجاورتهم لبلاد الروم، وذلك تمييزا لهم عن سلاجقة إيران الذين قامت على أنقاضهم الدولة الخوارزمية. ولم يكن حالهم بأفضل من غيرهم، بل دخلوا مع جيرانهم المسلمين في حروب جاهلية مقيتة. 5 فرقة الإسماعيلية، وهي فرقة باطنية ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق. مؤسس هذه الفرقة هو الحسن ابن الصباح الذي كان يدعو إلى إمامة نزار ابن الحاكم العبيدي المستنصر بالله. وانطلاقا من استراتيجية الفرق الباطنية التي ظهرت خلال التاريخ الإسلامي، نجد أنها تختار القلاع والحصون المنيعة التي يصعب مهاجمتها، وهذا بالفعل ما فعلته هذه الفرقة، حيث تحصن أصحابها في القلاع المنتشرة في بلاد الشام وفارس وجنوب بحر قزوين، وذلك ابتداء من سنة 1400 هجرية. وبمرور الوقت أصبحت تلك القلاع أوكارا تدار فيها المؤامرات على البلاد الإسلامية، حيث تحالف الباطنيون مع الصليبيين ضد الأمة الإسلامية واغتالوا عددا من القادة والوزراء والعلماء المسلمين. وخلاصة القول في مبحث الأوضاع السياسية في المشرق الإسلامي أن حكام البلاد الإسلامية سيطرت عليهم الروح الجاهلية، وأصبح كل واحد منهم يتربص بالآخر. وقد لخص ابن الأثير رحمه الله حال أولئك الحكام بقوله: فما نرى في ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد ولا في نصرة الدين، بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم رعيته، وهذا أخوف عندي من العدو.
قال تعالى:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
ثانيا، الأوضاع الدينية في المشرق الإسلامي. لقد كان الانحراف العقدي ولا يزال من أكبر أسباب تسلط الأمم الكافرة على الأمة المسلمة، حيث رأينا فيما سبق أن ضعف عقيدة الولاء والبراء لدى حكام المشرق الإسلامي جعلت سيوفهم تتجه إلى أهل القبلة بدلا من أن تتوحد ضد عبدة الأوثان والصلبان. وقد مر بنا أن بعضهم تعاون مع الصليبيين ضد المسلمين، وسوف يأتي معنا لاحقا أن بعضهم تعاون مع المغول ضد أمته، مختارين بذلك صحبة عبد الله بن سلول بدل صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى جانب هذا الانحراف العقدي، وجدت هناك انحرافات أخرى مثل ظهور الفرق الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدرزية، والتي عدها ابن تيمية رحمه الله من أسباب تسلط الكفرة على بلاد المسلمين. وأما مذهب المعتزلة فإن سوقه كانت رائجة عند أهل الخوارزم وما وراء النهر، فانشغل المسلمون في تلك البلاد بالمناظرات الجدلية العقيمة التي صرفت الناس عن تعلم أمور دينهم وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى جانب ما تقدم، فإننا نجد أن التفسخ والمجون بدأ ينتشر في المجتمعات الإسلامية بسبب انغماس الخلفاء والسلاطين والوزراء والأغنياء في الترف الذي أصاب الحياة فأفسدها. وقد صاحب ذلك الترف ظهور فتنة الجواري المغنيات اللواتي ملأنا القصور وشغلنا الحاكم والمحكوم. هذه الظروف كلها مهدت لظهور التصوف في المجتمعات الإسلامية كردة فعل لانتشار الترف والمجون. ومع أن المتصوفة في بدايتهم كانوا أقرب ما يكون إلى الزهد، لكن درجة انحرافهم اتسعت مع الوقت، وظهر منهم الغلاة الذين أفسدوا عقائد الناس. وفيهم يقول ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام. انتهى كلامه. وهنا ينبغي التنبيه إلى الفرق بين الزهد والتصوف. فالزهد في متاع الحياة الدنيا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يمنعه من إقامة شرع الله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. أما التصوف فهو نزعة منحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه أصاب عقائد الناس في مقتل. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 1 تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الساحة للباطل يفعل فيها ما يشاء، لأن التصوف هو عملية هروب من مواجهة الواقع ومجالدته. 2 ظهور التواكل الذي هو عكس التوكل، فالتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، أما التواكل عند الصوفية فهو تعطيل الأخذ بالأسباب والنظر إليها على أنها من مقامات العامة السذج الذين لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. ومع تعطيل الأخذ بالأسباب تشيع البطالة والاتكالية والسلبية بين الناس، مما يصيب الأمة بالشلل ويعجل في زوالها. وهذا ما يريده أعداء الأمة الذين يحرصون على إشاعة مثل هذا الفكر بين المسلمين في كل زمان ومكان. 3. الفهم الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر، والنظر إلى تسلط الكفرة على المسلمين بعين الرضا والتسليم، لأن ذلك بزعمهم من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. وفي ذلك يذكر أحد شيوخ الصوفية ما دار في نفسه من إنكار لما جرى من المغول في حق المسلمين، فيقول: فأنكرت ذلك بقلبي وقلت: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فرأيت تلك الليلة في المنام رجلا في يده كتاب، فأخذته منه، فإذا فيه: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. قال: فاستغفرت الله وأمسكت. انتهى كلامه. لقد أمسك ذلك الرجل حتى عن الإنكار في القلب، وذلك أضعف الإيمان، نعوذ بالله من الخذلان وتلبيس الشيطان. هذا وقد حرص المستشرقون في هذا الزمان على نشر كتب التصوف، لأن ما فيها من فكر انهزامي يخدم الأهداف التوسعية الغربية. 4. قتل روح العزة والكرامة في نفوس الناس، لأن الصوفية تربية إذلال وعبودية للشيخ، فالمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله يقلبه كيف يشاء. وإلى جانب ما تقدم أيضا من المخالفات الشرعية، فإننا نجد أن بعض الحكام كان يتعاطى التنجيم ويرعى المنجمين، والبعض الآخر نجد أن همته قد انصرفت إلى تزيين المقابر والأضرحة وبناء القباب عليها ووقف الحمام عليها. هذا وقد كان للشعراء وهم وسيلة إعلام ذلك العصر دور خطير في إفساد عقائد الناس وإعاشة الحاكم والمحكوم في عالم من الوهم لم يستفيق منه إلا تحت ضربات سيوف المغول. ومن أمثلة ذلك ما قاله أحد الشعراء في مدح الخليفة العباسي المستعصم بالله الذي أوقف الحمام على المقابر والأضرحة والمشاهد في سنة 43 و600: خليفة الله يا من سيف عزمته موكل بصروف الدهر يصرفها، استغفر الله، إن الحمام التي صنفتها شرفت على الحمام التي من قبل نعرفها. بعد ذلك سأل الشاعر الخليفة أن يهديه بعض الحمام، فلما تم له ذلك قال منشدا: إمام الهدى أوليتني منك أنعما، رددنا علي العيش فينان أخضرا، وعليت قدري بالحمام وقبضها مناولة، أي يدا بيد، مناولة من كف أبلج أزهرا، حمام إذا خفت الحمام ذكرتها فصرت بذاك الذكر منها معمرا. استغفر الله. سبحان الله، مشركو العرب في الجاهلية يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد، وهذا الشاعر يلجأ إلى الحمام في الشدائد. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. كذلك كان للشعراء دور كبير في صرف الحاكم والمحكوم عن تدبر الآيات والنذر الربانية التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده حتى يستفيق من غفلتهم. ومن ذلك قول أحدهم عندما زلزلت الأرض بجانبي بغداد 3 مرات في سنة 41 و600: هذا الإمام أدام الله دولته، له من الجود ما يغني بأيسره، عما الأنام ندا في العيد نائله، وارتجت الأرض خوفا من عساكره. وفي سنة 42 و600 أهدي إلى الخليفة غراب أبيض، فقال أحد الشعراء: وما لون الغراب بياض شيب، ولكن نور عدلك يا إمام. وفي ظل هذه الأجواء فإنه لا يستغرب ظهور الخرافات والأساطير بين الناس. ومن أمثلة ذلك ما حصل في سنة 45 و600 حين أصاب أهل بغداد مرض في حلوقهم وخوانيق، ومات بذلك خلق كثير. فذكرت امرأة أنها رأت في المنام امرأة من الجن تكنى أم عنقود، قالت لها: إن ابني مات في هذه البئر، وأشارت إلى بئر داخل سوق السلطان، ولم يعزني فيه أحد، فلهذا أنا أخنقكم. فشاع ذلك في الناس، فقصد البئر المذكورة جماعة من العوام والنساء والصبيان، ونصبوا عند البئر خيمة وأقاموا هناك العزاء. وكان النساء ينحن ويقولن: أي أم عنقود، ألا أعذرينا؟ قد مات عنقود وما درينا، لما درينا كلنا قد جينا، لا تحرذي منا فتخنقينا. وما يناسب ذلك من الهذيان. وأحضر الناس أصناف الطعام والهدايا والحلوى، ووضعوه في الخيمة حتى ترضى عنهم أم عنقود. ولما أكثر من ذلك وعابه العقلاء والأكابر، أمر الخليفة بمنع الناس من ذلك، فذهب صاحب الشرطة إلى البئر وقال للناس: ما قصرت، أديت الواجب وزيادة، وأمرهم بالانصراف، ثم قام بسد البئر.
المبحث الثالث: النذر الربانية في أثناء الهجمة المغولية.
من رحمة الله بالناس أنه لا يأخذهم بذنوبهم ابتداء، بل ينذرهم المرة تلو المرة لعلهم يرجعون.
قال تعالى:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ومن تلك النذر الربانية ما أجراه الله سبحانه وتعالى على الأمة المسلمة قبيل الغزو المغولي وفي أثناء الغزو المغولي، تنبيها للأمة بسبب ابتعادها عن الله وتلبسها بالمعاصي وأمنها من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وفيما يلي ثبت ببعض تلك النذر: واحد، ما وقع في سنة 97 و500 من زلازل عظيمة في الشام ومصر. وفي ذلك يقول المؤرخ صبط ابن الجوزي مبينا علة ذلك: وما ظلم الله عباده بإهلاك النسل والناسل، ولكنهم تعاموا عن الحق وتمادوا في الباطل، وأضاعوا الصلوات وعكفوا على الشهوات والشواغل، وارتكبوا الفجور وشربوا الخمور، وأكلوا الربا والرشا وأموال اليتامى. اثنان، ما وقع في سنة 52 و600 من خروج نار عظيمة بأرض عدن. وفي ذلك يقول المؤرخ ابن دقماق: وفيها ظهرت نار بأرض عدن في بعض جبالها، بحيث يطير بها شرار إلى البحر في الليل، ويصعد منها دخان بالنهار، فما شكوا أنها النار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر في آخر الزمان، فتاب الناس وأقلعوا عما كانوا عليه من المظالم والمفاسد. ثلاثة، ما وقع في سنة 54 و600 من خروج النار العظيمة بأرض الحجاز قرب المدينة النبوية. وفي ذلك يقول المؤرخ أبو شامة: ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى مسجد نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم، وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة. وفي رسالة بعث بها قاضي المدينة إلى بعض أصحابه يخبره فيها عن خبر النار أوردها المؤرخ أبو شامة، وفيما يلي مقتطفات منها. قال القاضي: وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما، وطلعت إلى الأمير وكلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب، ارجع إلى الله. فأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم. وقال أيضا: وبالله يا أخي، إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي تسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. أربعة، وفي سنة 72 وبعد أن نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في معركة مرج الصفر ضد المغول في الشام، قابل المسلمون ذلك النصر بالعودة إلى ما كانوا عليه من الذنوب والمعاصي وأصناف من الفرح غير المشروع عند عودة الجيش إلى القاهرة. وفي ذلك يقول المقريزي: وفيها كانت الزلزلة العظيمة، وذلك أنه حصل بالقاهرة ومصر في مدة نصب القلاع والزينة من الفساد في الحريم وشرب الخمور ما لا يمكن وصفه، من خامس شهر رمضان إلى أن قلعت في أواخر شوال. فلما كان يوم الخميس 13 ذي الحجة عند صلاة الصبح اهتزت الأرض كلها، وسمع للحيطان قعقعة وللسقوف أصوات شديدة، وصار الماشي يميل والراكب يسقط، حتى تخيل الناس أن السماء أطبقت على الأرض فخرجوا في الطرقات رجالا ونساء قد أعجلهم الخوف والفزع عن ستر النساء وجوههن، واشتد الصراخ وعظم الضجيج والعويل وتساقطت الدور، ووضع كثير من نساء الحوامل ما في بطونهن، وبات الناس ليلة الجمعة بالجوامع والمساجد يدعون الله إلى وقت صلاة الجمعة، فكان في ذلك لطف من الله بعباده، فإنهم رجوا عن بعض ما كانوا عليه من اللهو والفساد أيام الزينة. انتهى كلامه. أحبتي في الله، في ختام هذا المبحث أرجو الله أن أكون وإياكم ممن يتفكر في أسباب النذر الربانية في كل زمان ومكان، حتى نكون ممن خاطبهم الله سبحانه وتعالى في قوله:
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
المبحث الرابع: اكتساح المغول المشرق الإسلامي.
سقوط الدولة الخوارزمية. لا شك أن الأمة المسلمة إذا تساوت مع أعدائها في الذنوب والمعاصي فقدت أعظم سلاح يميزها، ألا وهو سلاح الإيمان، لأن الناصر هو الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل انتصار المسلمين في غزوة بدر مع أن عددهم أقل من ثلث عدد المشركين يعلم أن الناصر هو الله سبحانه وتعالى، لأن معارك العقيدة لا تخضع للحسابات البشرية، بل تخضع لتحقيق المسلمين لأسباب النصر الواردة في الكتاب والسنة. وفي غزوة أحد حرم المسلمون من النصر بسبب شبهة عرضت للرماة الذين خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا عن الجبل فدارت الدائرة على المسلمين مع أن قائدهم هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الدولة الخوارزمية قيادة وجيشا كانت غارقة بكبائر الذنوب، فأن لها أن تنصر. وقد أورد الذهبي رحمه الله نصا يؤكد فيه فساد الخوارزمية، حيث يقول: والزنا فيهم فاشن، واللواط ليس بقبيح، والغدر خلق لا يزيلهم. انتهى كلامه. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في سنة 1600 انطلق المغول بقيادة جنكيز خان قاصدين بلاد المشرق الإسلامي لأسباب واهية تمثلت في قتل الخوارزميين لمجموعة من الجواسيس المغول، في حين يصر المغول على أنهم مجموعة من التجار. أما المؤرخ ابن العبري وهو من نصارى المشرق الذين عاصروا الحملة المغولية فيقول: إن جنكيز خان كان مترددا في مهاجمة بلاد المسلمين، لكنه رأى في منامه أحد الرهبان النصارى فمنحه البركة وبشره بالنصر. من أجل ذلك هاجم المغول الدولة الخوارزمية وخاضوا معها حربا شرسة استمرت 5 سنوات، أقاموا خلالها المجازر في بخارى وسمرقند ومرو وبلخ ونيسابور والري وهمدان وغزنة، فأبيد الملايين من المسلمين، وهدمت ألوف المساجد ودور العلم، وتحولت حواضر الإسلام الزاهرة في تركستان وفارس إلى كتل من اللهب. وعن شدة ما حل بالأمة من قبل المغول يحدثنا المؤرخ ابن الأثير رحمه الله الذي كان معاصرا لتلك الأحداث فيقول: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. انتهى كلامه. أما السلطان الخوارزمي على أدي محمد فقد تمكن المغول من القبض على نسائه ووالدته، وأصبحن خادمات في بيوت أمراء المغول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما السلطان نفسه الذي كان مثل جيشه أسيرا للشهوات فقد هرب في ابتداء الغزو المغولي بواسطة سفينة قاصدا إحدى الجزر البحرية النائية في بحر قزوين، حيث مات مغموما مقهورا ذليلا طريدا في سنة 1700 بعد أن أشعل النار في بلاد المسلمين. وقد قال قبيل وفاته كلاما بليغا يدل على شدة ندمه وتوبته على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. ومع أن كلامه جاء متأخرا جدا فلا بأس من إراده لما فيه من العبرة والعظة. قال السلطان علاء الدين: لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض قدر ذراعين تحفر فنقبر، فما الدنيا لساكنها بدار، ولا ركونه إليها سوى انخداع واغترار، ما هي إلا رباط يدخل من باب ويخرج من باب، فاعتبروا يا أولي الألباب. أما حاكم أذربيجان الأمير أوزبك ابن البهلوان فإن عبوديته للشهوات قد كبلته وصرفته عن أن يفكر أصلا في التصدي للمغول. وعنه يقول ابن الأثير: فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان الشراب ليلا ونهارا لا يفيق، وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب وحمل الجميع إليهم. وقال عنه أيضا: إن أوزبك صاحب أذربيجان منعكف على شهوة بطنه وفرجه لا يفيق من سكره، وإن فاق فهو مشغول بالقمار لا يهتدي لمصلحة ولا يغضب لنفسه، بحيث إن بلاده مأخوذة وعساكره طماعة ورعيته قد قهرها. انتهى كلامه. وبالرغم من الانتصارات السابقة للمغول فإنهم لم يتمكنوا من تثبيت أقدام في الدولة الخوارزمية بسبب قيام ثورة ضدهم في شمال الصين، مما اضطر جنكيز خان إلى العودة لمنغوليا في سنة 22 و600 لإخضاع تلك الثورة. وهناك مرض جنكيز خان وتوفي في سنة 24 و600، مما دفع باقي الجيوش المغولية إلى الانسحاب من الدولة الخوارزمية. عند ذلك قام الأمير جلال الدين منكبرتي ابن السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد بتنصيب نفسه سلطانا على الدولة الخوارزمية من جديد، لكنه لم يتعظ بما حل بوالده، فسلك طريق الظلم والبغي مع رعيته ومع جيرانه المسلمين. وعنه يقول ابن الأثير: كان جلال الدين سيء السيرة قبيح التدبير لملكه، لم يترك أحدا من الملوك المجاورين له إلا عاداه ونازعه الملك وأساء مجاورته. انتهى كلامه. وفي سنة 28 و600 عاد المغول لاستكمال غزوهم للدولة الخوارزمية، وتمكنوا من هزيمة السلطان جلال الدين منكبرتي الذي هرب بعد أن تفرق جيشه، لكنه قتل في السنة نفسها، وبوفاته انقطعت الدولة الخوارزمية وأصبحت أثراً بعد عين.
قال الله تعالى:
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً.
بعد ذلك انصرف المغول إلى تثبيت أقدامهم في البلاد التي احتلوها، مع الاكتفاء بالإغارة والسلب والنهب على ما جاورهم من بلاد المشرق الإسلامي. وفي سنة 40 و600 تمكن المغول من هزيمة سلاجقة الروم والسيطرة على معظم آسيا الصغرى، وبذلك أصبح العراق والشام محاطاً بالمغول من جهة المشرق. في هذه الأثناء كانت الأمة المسلمة تمر بمنعطف خطير يهدد وجودها، حيث تكالبت عليها أمم الكفر من كل جانب، المغول من قبل المشرق، وأما في الأندلس فقد كان الصليبيون يفعلون بالمسلمين الشيء نفسه الذي يفعله المغول. أما من جهة الشمال فقد قام الصليبيون بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا بمهاجمة مصر، وتمكنوا من احتلال دمياط في سنة 47 و600. وبالمناسبة فالملك لويس التاسع صاحب فكر استراتيجي، حيث كان يرى أنه لا يمكن للصليبيين احتلال المنطقة دون عزل الديار المصرية عن محيطها بأي وسيلة كانت. أحبتي في الله، ومما زاد في خطورة الأمر هو ظهور التقارب بين المغول والصليبيين من أجل تشكيل حلف مغولي صليبي للقضاء على الأمة المسلمة، وهو ما ذكره أحد العسكريين المرافقين للويس التاسع، حيث أكد على أن المغول عرضوا على الملك لويس التاسع المساعدة في حملته على مصر واستعادة بيت المقدس من أيدي المسلمين. على أي حال، لقد أرسل لويس التاسع إلى السلطان الأيوبي الصالح أيوب في مصر خطابا غنيا عن التعليق فيما يلي نصه: إنه لم يخف عنك أني أمين الأمة العيسوية، كما أني أقول إنك أمين الأمة المحمدية، وإنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والهدايا ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء ونستأسر البنات والصبيان ونخلي منهم الديار، وقد أبديت لك ما فيه الكفاية وبذلت لك النصح إلى النهاية، فلو حلفت لي بكل الأيمان وأدخلت علي القصوص والرهبان وحملت قدامي الشمعة طاعة للصلبان ما ردني ذلك عن الوصول إليك وقتلك في أعز البقاع عليك. انتهى كلامه. لكن الله سبحانه وتعالى خذل هذا الباغي وهزم جيشه في معركة المنصورة، ثم وقع هو أسيرا في أيدي المسلمين ولم يطلق سراحه إلا بفدية عظيمة على أن يعود إلى فرنسا، لكنه نكث العهد والميثاق وتوجه إلى الصليبيين الموجودين في سواحل الشام، وذلك في سنة 48 و600. وهناك بدأ لويس التاسع في مراسلة المغول والتنسيق معهم من جديد، مستغلاً ذلك الميل الذي كان يبديه ملوك المغول تجاه النصارى إكراماً لأمهاتهم وزوجاتهم النصرانيات. وفي سنة 52 و600 اضطر لويس التاسع إلى العودة إلى فرنسا بعد أن اطمأن إلى أن المغول يمكن أن يقوموا بما عجز عنه الصليبيون ضد المسلمين في الشام ومصر، وبالتالي استعادة القدس من المسلمين. في هذه الأثناء أرسل الزعيم المغولي مانكو خان أخاه السفاح هولاكو في حملة ضخمة إلى غرب آسيا، وأعلن أن هدف تلك الحملة هو القضاء على الخلافة العباسية ورد بيت المقدس إلى النصارى. ولما توجه هولاكو بحملته إلى أراضي الخلافة العباسية مر في طريقه بقلاع الإسماعيلية فحاصرها حتى استسلم من فيها في سنة 54 و600 بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة. والجدير بالذكر أن المغول لم يتمكنوا من اقتحام قلاع الإسماعيلية إلا بعد تواطؤ الوزير الطوسي الذي كان وزيرا عند الإسماعيلية، فكافأ أرباب نعمته من جنس بضاعتهم وتعاون مع المغول ضدهم، وبذلك أصبح النصير الطوسي من أشد المقربين لهولاكو. بعد ذلك توجه هولاكو في سنة 55 و600 لاحتلال بغداد، لكنه كان مترددا في ذلك لأن أحد المنجمين حذره من عواقب مهاجمة خليفة المسلمين، لكن نصير الشرك الطوسي فند كلام ذلك المنجم وقوى عزمه هولاكو لإسقاط الخلافة العباسية. وعن حقيقة الدور الذي قام به الطوسي لإسقاط الخلافة العباسية والانتقام من أهل السنة والجماعة يقول ابن القيم رحمه الله: لما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه الملاحدة واستشفى هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة. انتهى كلامه. كذلك قام الطوسي باستمالة الوزير ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي المستعصم بالله، وحسن له خيانته والتعاون مع المغول. وعن خيانة ابن العلقمي يقول الذهبي في ترجمة ابن العلقمي: الوزير الكبير الخنزير المدبر المبير مؤيد الدين ابن العلقمي البغدادي الشيعي الرافضي كان في قلبه غل على الإسلام وأهله، فأخذ يكاتب التتار ويتخذ عندهم يدا ليتمكن من أغراضه الملعونة، وهو الذي جرأ هولاكو وقوى عزمه على المجيء وقرر معه لنفسه أمورا انعكست عليه وندم حيث لا ينفع الندم. ولي الوزارة للتتار على بغداد مشاركا لغيره، ثم مرض ولم تطل مدته ومات غما وغبنا حتف أنفه، وما ذاك إلا ليدخر له النكال في الآخرة. انتهى كلامه. كذلك كان هناك شخص آخر خان الأمة وتعاون مع المغول، وهو الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وعنه يقول الذهبي: ذهب إلى هولاكو ودخل في طاعته وأعانه على مراده فأقره على بلده وقرر عليه ذهبا كثيرا في السنة. انتهى كلامه. ومن مظاهر العبث التي كان عليها صاحب الموصل يقول الذهبي: ولما رأى أن جاره مظفر الدين صاحب إربل يتغالى في أمر المولد النبوي ويغرم عليه في العام أموالا عظيمة ويظهر الفرح والزينة، عمد هو إلى يوم في السنة وهو عيد الشعانين الذي للنصارى فعمل فيه من اللهو والخمور والمغاني ما يضاهي المولد، إلى أن قال: ومقته أهل العلم والدين على تعظيمه أعياد الكفر وعلى أمور أخرى. انتهى كلامه. وفي شهر محرم من سنة 56 و600 أحاطت الجيوش المغولية بقيادة هولاكو عاصمة العباسيين، تلك العاصمة التي كانت تمر بالفتن السياسية والطائفية، ويحكمها مجموعة من الساسة الذين آثروا مصالحهم الشخصية على مصلحة الأمة، حيث عملوا بعد وفاة الخليفة العباسي المستنصر بالله في سنة 40 و600 هجرية على استبعاد أخيه القوي الخفاجي، وجاءوا بالمستعصم بالله ابن المستنصر ونصبوه خليفة للمسلمين. وفي ذلك يقول الذهبي: فلما توفي المستنصر لم ير الكبار تقليد الخفاجي الأمر وخافوا منه، وآثر المستعصم بما يعلمون من لينه وانقياده وضعف رأيه ليكون الأمر لهم، فأقاموا المستعصم ثم ركن إلى وزيره ابن العلقمي فأهلك الحرث والنسل، وحسن له جمع الأموال والاقتصار على بعض العساكر وقطع الأكثر، فوافقه على ذلك، وكان فيه شح وقلة معرفة وعدم تدبير وحب للمال وإهمال للأمور، وكان يتكل على غيره ويقدم على ما لا يليق وعلى ما يستقبح، وكان يلعب بالحمام ويهمل أمر الإسلام، وابن العلقمي يلعب به كيف أراد ولا يطلعه على الأخبار، وإذا جاءته نصيحة في السر أطلع عليها ابن العلقمي ليقضي الله أمرا كان مفعولا. انتهى كلامه. أما عن سبب إقدام ابن العلقمي على تلك الخيانة العظمى فيحدثنا ابن كثير رحمه الله فيقول: وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين. انتهى كلامه. على أي حال، فإنه في اليوم 14 من شهر محرم خرج ابن العلقمي من بغداد لمقابلة هولاكو بحجة ترتيب أمور الصلح، وكان ينهى الناس عن رمي السهام على المغول ويقول: سوف يقع الصلح إن شاء الله فلا تحاربوا هذا، وعساكر المغول يبالغون في الرمي. وفي اليوم 21 من المحرم تمكن المغول من الصعود على سور المدينة، وفي اليوم 27 من المحرم عاد ابن العلقمي من عند هولاكو وقال للخليفة: إن هولاكو يرغب في مصاهرتك ويريد أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر، وسيبقيك على منصبك، ولا يريد إلا أن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلاطين السلجوقية، وينصرف عنك بجيوشه. والرأي أن يجيبه مولانا إلى هذا، لأن فيه حقن دماء المسلمين، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد، والمصلحة أن يخرج مولانا إليه. عند ذلك خرج المستعصم بالله في جمع من الأعيان للقاء هولاكو، وأما من تأخر عن الخروج فقد تكفل ابن العلقمي بإقناعهم بالخروج لحضور عقد قران ابن الخليفة، فخرج قرابة 700، وقيل 3000 من الأعيان قتلوا جميعا خارج بغداد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي اليوم 4 من شهر صفر دخل هولاكو بغداد بصحبة الخليفة، وتوجه معه إلى قصر الخلافة وأجلسه في مجلس الخليفة، فقال له هولاكو: إنك مضيف ونحن الضيوف، فهيا أحضر ما يليق بنا. فأخرج لهم المستعصم من الأموال والجواهر والحلي والزركش والثياب وأواني الذهب والفضة والأعلاق النفيسة جملة عظيمة. بعد ذلك وضع هولاكو أمام الخليفة طبقا مملوءا بالذهب وقال له: كل. فأجابه المستعصم: إن هذا لا يؤكل. فقال له هولاكو: لقد بذل الملوك الآخرون الذهب والفضة لدفع الأعداء عن بلادهم ومساعدة شعبهم، بينما لم تفعل أنت شيئا، قل لي أي رجل أنت وأي عقل تحمل. ثم قال له: وأين خزائنك الدفينة؟ فأراه المستعصم حوضا في ساحة القصر مملوءا بالذهب الأحمر كله سبائك. وقصار القول كما ذكر الهمذاني مؤرخ المغول إن كل ما كان الخلفاء قد جمعوه خلال 5 قرون أخذه المغول بأيام. وأورد الذهبي أنه كان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دخل البلاد، وما بقي شيء أن يتم ذلك، وإنما الوزير ابن العلقبي قال لهولاكو: ما هذه مصلحة؟ والمصلحة قتله، أي قتل الخليفة، وإلا ما يتم ملك العراق. انتهى كلامه. عند ذلك عزم هولاكو على قتل الخليفة. وعن كيفية قتله يقول الذهبي: وقتلوا الخليفة خنقا، وقيل غموه في بساط حتى مات، والأشهر أنه رفس حتى خرجت روحه رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك قتلوا أبو العباس أحمد الابن الأكبر للخليفة، ثم أبو الفضل عبد الرحمن وهو الابن الأوسط للخليفة، وأما ولد الخليفة الأصغر مبارك، وبنات الخليفة فاطمة وخديجة ومريم، فإنهم لم يقتلوا بل أسروا، وأخذهم المغول معهم إلى بلاد العجم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن فاطمة ابنة المستعصم يقول الذهبي: ماتت في 58 و600 غريبة أسيرة ببخارى في دار الشيخ شرف الدين الباخرزي، استنقذها من العدو وشيعها الخلق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد قتل الخليفة قاموا بقتل أعمام الخليفة وأنسابه عن آخرهم، ولم يكتف المغول بذلك تجاه بني العباس، بل دخلوا مقابر خلفاء بني العباس ونبشوا قبور الخلفاء. وفي ذلك يقول الواعظ محمد ابن عبيد الله الكوفي، وقد شاهد تلك المأساة: إن ترد عبرة فتلك بنو العباس حلت عليهم الآفات، استبيح الحريم إذ قتل الأحياء منهم وأحرق الأموات، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي 5 من شهر صفر وضع المغول السيف في أهل بغداد، وما زالوا في قتل ونهب وأسر وتعذيب الناس بأنواع العذاب واستخراج الأموال منهم بأليم العقاب مدة 40 يوما. وعن هذه المصيبة يقول السبكي رحمه الله: وانتهك الحرم من بيت الخليفة وغيره، وأريقت الخمور في المساجد والجوامع، ومنع المسلمون من الإعلان بالآذان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه بغداد لم تكن دار كفر قط، قد جرى عليها هذا، وإن كان وقع في الدنيا أعظم منه، إلا أنه أضيف له هوان الدين والبلاء الذي لم يختص بل عم سائر المسلمين، فإن لله وإنا إليه راجعون. بقي أن نشير إلى دور النصارى فيما حل بالمسلمين من المآسي، ذلك الدور الذي كنا قد بدأنا الحديث عنه عند كلامنا عن الحملة الصليبية التي قادها الملك الفرنسي لويس 9. وعن ذلك الدور يقول الأسقف دي مسنيل نائب مدير البعثات التبشيرية في روما في كتابه عن الكنيسة والحملات الصليبية: اشتهر هولاكو بميله إلى النصارى، وكانت حاشيته تضم عددا كبيرا منهم، من بينهم قائده الأكبر كتبغا، كما كانت الأميرة دوقس خاتون زوجة هولاكو نصرانية أيضا، وقد أدى نفوذ الأميرة على زوجها دورا خطيرا تفخر به الكنيسة في تجنب أوروبا النصرانية أهوال الغزو التتري وتوجيه غزوهم إلى العرب والمسلمين في الشرق العربي، حيث ذبحت قوات التتار العرب والمسلمين في بغداد في الوقت الذي أبقت فيه على النصارى في تلك المدينة، فلم تمسهم في أرواحهم وأموالهم بأذى، كما لعبت الأميرة دورا في إقناع زوجها باحتلال سورية الإسلامية. وقال أيضا: لقد كانت الحملة التترية على الإسلام والعرب حملة صليبية بالمعنى الكامل لها، وقد فرح لها الغرب وارتقب الخلاص على يدي هولاكو وقائده النصراني كتبغا، الذي تعلق أمل الغرب في جيشهما ليحقق له القضاء على المسلمين، وهو الهدف الذي أخفقت في تحقيقه الجيوش الصليبية، ولم يعد للغرب أمل في بلوغه إلا على أيدي التتار خصوم المسلمين. انتهى كلامه. هذا وقد بلغ من منزلة النصارى عند هولاكو أن أسكن زعماء نصارى بغداد في قصور العباسيين، فحولوا بعضها إلى كنائس واتخذوا ساحة بعضها الآخر مقابر لموتاهم، وهو ما صرح به المؤرخ النصراني ابن متى: فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد عبر الشعراء عن تلك المصيبة التي حلت بالأمة، ومن ذلك ما قاله ابن أبي اليسر لسائل الدمع عن بغداد: أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا، فما بذاك الحمى والدار ديار، على الصليب على أعلى منابرها، وقام بالأمر من يحميه زنار، وهم يساقون للموت الذي شهدوا، النار يا ربي نصلاها ولا العار. آل النبي وأهل العلم قد قتلوا، فمن ترى بعدهم تحويه أمصار. وفي سنة 57 و600 توجهت الجيوش المغولية إلى الشام بفعل الضغوط التي مارستها الحاشية النصرانية المحيطة بهولاكو، وفي مقدمتهم زوجته النصرانية دوكس خاتون التي كانت في الأصل زوجة لأبيه فتزوجها بعد وفاة والده، نسأل الله السلامة والعافية. وعن دور هذا الزواج في تسلط النصارى والمغول على بلاد المسلمين يقول المؤرخ النصراني ابن العبري الذي كان معاصرا لتلك الأحداث: أما دوكس خاتون الملكة المؤمنة المسيحية الحقيقية فقد زفت إليه كعادة الملوك وسافرت معه، وارتفع بها شأن المسيحيين في كل الأرض. وقال أيضا: وعبرت العساكر بأسرها إلى سوريا، وعبر كذلك هولاكو مع دوكس خاتون الملكة المؤمنة المحبة للمسيح. انتهى كلامه. أما أمراء البيت الأيوبي في الشام فإنهم لم يستطيعوا الصمود أمام المد المغولي بعد أن ذهبت ريحهم في التقاتل فيما بينهم وحياكة المؤامرات ضد بعضهم البعض. وفي الشام فعل المغول والصليبيون في مدينة حلب ما فعلوه في بغداد، وقد نتج عن ذلك استسلام دمشق في سنة 58 و600، فدخلها المغول ومعهم قوات التحالف الصليبية. وفي ذلك يقول المؤرخ الألماني هانز ماير: وهكذا ارتبطت أنطاكيا في الحلف الأرمني المغولي. وفي البداية استفاد الجانبان من هذا التحالف، فقد ساعد الأرمن المغول خلال حصارهم حلب، وتقدم صليبيو أنطاكيا نحو دمشق لهذا الغرض، وحول الجامع الكبير الشهير بعد احتلال المدينة إلى كنيسة مسيحية. انتهى كلامه: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عن هولاكو وزوجته: إن مؤرخا أرمينيا من أواخر القرن 13 يحتفي بهولاكو وزوجته بالحفاوة التي تمنح للإمبراطور، ويدعوهما قسطنطين الجديد وهيلانها الجديدة، ويعتبره أداة إلهية للانتقام من أعداء المسيح. بالمناسبة فإن المدعوة هيلانا يقدسها النصارى لأنها كانت سببا في انتقال الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين إلى النصرانية المحرفة بعد زواجها منه في القرن الرابع الميلادي، وقد ترتب على ذلك الزواج رفع الاضطهاد الواقع على أتباع النصرانية المحرفة أي نصرانية بولس، وتركز الاضطهاد على الموحدين أتباع عيسى عليه السلام. هذا هو باختصار وجه الشبه بين هولاكو ودوكس خاتون من جهة وقسطنطين وهيلانا من جهة أخرى. أحبتي في الله، وفي دمشق تطاول النصارى على المسلمين وأهانوهم، وفي ذلك يقول المؤرخ الشيخ قطب الدين اليونيني رحمه الله: وكان النصارى بدمشق قد شمخوا وتجرأوا على المسلمين، واستطالوا بتردد كبار التتار إلى كنائسهم، وذهب بعضهم إلى هولاكو وجاءوا من عنده بفرمان يتضمن الوصية بهم والاعتناء بأمرهم، ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة، وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم واتضاع دين الإسلام، ويرشون الخمر على الناس وفي أبواب المساجد، فحصل عند المسلمين من ذلك هم عظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، بقي أن نشير إلى أن أفول شمس البيت الأيوبي في الشام ومصر كان مقدمة لبزوغ شمس قوة إسلامية جديدة في مصر هي قوة المماليك، والمماليك هم الذين جلبوا من بلادهم صغارا عن طريق الحرب أو تم شراؤهم من أسواق النخاسة، وقد تربوا على حب الإسلام والدفاع عنه، وقد استكثر منهم الأيوبيون بهدف تقوية جيوشهم،
وفي عهد الملك الأيوبي الصالح أيوب تمكن المماليك من إثبات وجودهم في أثناء الحملة الصليبية التي قادها لويس التاسع ضد مصر، حيث تمكن المماليك بعد وفاة سيدهم الملك الصالح في أثناء الحملة من تنظيم أعمال المقاومة ضد تلك الحملة، وهزموا الصليبيين في معركة المنصورة هزيمة مهينة أسفرت عن أسر الملك لويس التاسع. وفي ظروف لا يتسع المقام لذكرها، وصل عز الدين إيبك التركماني أول المماليك الأتراك إلى حكم مصر بعد وفاة سيده الملك الصالح أيوب، ولقب بالملك المعز. وبعد وفاته خلفه ابنه نور الدين في سنة 55 و600، ولقب بالملك المنصور، وعمره 15 عاما، فأقيم القائد قطز وصيا عليه حتى يكبر. وفي السنة الثالثة من حكم الملك المنصور أرسل الملك الأيوبي الناصر ملك الشام خطابا إلى المماليك في مصر يستنجد بهم ضد المغول، مع أنه كان بالأمس يجيش الجيوش ضدهم من أجل الاستيلاء على مصر. على أي حال، فإن المغول لم يمهلوا قادة الشام ومصر حتى يستكملوا استعداداتهم لصد الغزو المغولي، حيث تمكنوا من الاستيلاء على الشام قبل وصول النجدات، ثم شرعوا بالعمل على استعادة بيت المقدس من المسلمين إكراماً لحلفائهم النصارى. وفي أثناء ذلك أرسل القائد المغولي هولاكو إلى المماليك في مصر رسالة يتوعدهم فيها إن لم يسارعوا إطاعته، وإلا فإنه سوف يفعل بالديار المصرية ما فعله بالعراق والشام. والسبب في ذلك أن مصر أصبحت قلب العالم الإسلامي بعد احتلال المغول للعراق وقتلهم خليفة المسلمين وما تلا ذلك من استيلائهم على البلاد الشامية. أحبتي في الله، لقد أدت الظروف السابقة إلى زوال الجفوة التي كانت بين العلماء والحكام، والتي أدت فيما سبق إلى انهيار الدولة الخوارزمية وسقوط السلاجقة والخلافة العباسية والأيوبيين بسبب تفرد السياسيين بمجموعة من القرارات المصيرية التي عادت على الأمة بالذل والهوان. هذا الأمر كان حاضراً في ذهن القائد قطز الذي كان وصياً على الملك المنصور حاكم مصر، حيث اجتمع بعلماء الديار المصرية ومن انضاف إليهم من علماء المسلمين وتشاوروا في مصير الأمة. فقرر العلماء كما سنفصله في المبحث القادم خلع الملك المنصور لعجزه وتعيين القائد قطز بدلاً عنه ليتولى قيادة الأمة في هذه الظروف الحرجة. لقد كان القائد سيف الدين قطز رحمه الله هو رجل المرحلة الذي شخص علة الأمة، ألا وهي ظهور الجفوة بين العلماء والحكام، فأصبح يشاورهم ويستأنس بآرائهم في أمور الأمة. كما كان قطز رحمه الله دينا حازما، وقد بلغ من حزمه وتصميمه على الجهاد أن قطع كل خطوط الرجعة أو المهادنة مع المغول، وذلك بقتله لرسل المغول وتعليق رؤوسهم على أبواب القاهرة ليقضي بذلك أروح الهزيمة النفسية التي تسربت إلى المسلمين. ولما تهيأ السلطان قطز إلى الخروج لملاقاة المغول خاطب أمراء المسلمين الذين اجتمعوا عنده في مصر وقال لهم: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلم في رقاب المتأخرين. ولما خرج المسلمون بقيادة السلطان قطز إلى فلسطين لملاقاة المغول جمع الأمراء وحثهم على الإخلاص وحذرهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول المقريزي: وأمر بالأمراء فجمعوا وحظهم على قتال التتر، وذكرهم بما وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبي والحرق، وخوفهم وقوع مثل ذلك، وحثهم على استنقاذ الشام من التتر ونصرة الإسلام والمسلمين، وحذرهم عقوبة الله، فضجوا بالبكاء وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتر ودفعهم عن البلاد. انتهى كلامه. في هذه الأثناء حصلت بعض الظروف على الجبهة المغولية، حيث اضطر هولاكو إلى الخروج من الشام والذهاب إلى عاصمته الجديدة تبريز بسبب وفاة أخيه مانكو سلطان المغول، لكنه ترك وراءه العقل المفكر في الحملة المغولية على بلاد العراق والشام ألا وهو القائد النصراني كتبغى، والذي قال عنه المؤرخ ابن تغربردي كان كتبغى عظيما عند التتر، يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره، وكان بطلا شجاعا مقداما خبيرا بالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء على الممالك، وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق. وكان هولاكو ملك التتر يثق به ولا يخالفه فيما يشير إليه ويتبرك برأيه. انتهى كلامه. وفي اليوم 25 من شهر رمضان من سنة 58 و600 كانت الأمة المسلمة على موعد مع معركة من معارك العقيدة، ألا وهي معركة عين جالوت. وفي ذلك يقول المقريزي: التقى الجمعان وفي قلوب المسلمين وهم عظيم من التتر، وذلك بعد طلوع الشمس، وقد امتلأ الوادي وكثر صياحه أهل القرى. وعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتقض طرف منه، فألقى السلطان قطز عند ذلك خوذته على الأرض وصرخ بأعلى صوته: وإسلاماه! وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة، فأيده الله بنصره. ثم رجع التتر وصفوا مصافا ثانيا أعظم من الأول، فهزمهم الله وقتل أكابرهم. وكان قد تزلزل المسلمون زلزالا شديدا، فصرخ السلطان صرخة عظيمة سمعه معظم العسكر وهو يقول: وإسلاماه! ثلاث مرات: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. فلما انكسر التتار الكسرة الثانية نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلها وصلى ركعتين شكرا لله تعالى ثم ركب. انتهى كلامه. لقد كانت معركة عين جالوت منعطفا خطيرا في تاريخ الأمة المسلمة، عادت فيه إلى الله سبحانه وتعالى وانخلعت من الذنوب التي كبلتها، فأكرمها الله بالنصر على المغول. وقد نتج عن تلك المعركة انحصار المد المغولي عن بلاد الشام، واكتفاء المغول بالعراق وإيران، وتأسيسهم للدولة الإلخانية في العراق وإيران بزعامة هولاكو بعد استقلاله عن الحكومة المغولية المركزية في الصين. وقد توفي هولاكو في سنة 64 و600، وقيل في السنة التي قبلها، مغموما مقهورا بعد سلسلة من الهزائم كان أولها في معركة عين جالوت، وما نتج عنها من هلاك معظم الجيش المغولي الذي في الشام بما فيهم قائده الفذ كتبغى. ثم ما تلا ذلك من مواجهة بينه وبين عمه بركة خان زعيم القبيلة الذهبية، وهي من قبائل المغول، حيث أدى إسلام بركة خان إلى انفجار الوضع بين هولاكو وعمه، مما أسفر عن عدة مواجهات بين الطرفين انتهت بهزيمة هولاكو وإصابته بعلة الصرع، فمات بهذه العلة غما وكمدا بعد أن رأى أن كل ما بذله المغول والنصارى لمحو دين الإسلام قد ذهب أدراج الرياح. وقد حاول خلفاء هولاكو إكمال مخططه في احتلال الديار الشامية والمصرية، لكنهم عجزوا عن ذلك. ولما جاءت النوبة في الحكم إلى السلطان المغولي أبي سعيد في سنة 710 و700، وهو أحد أحفاد هولاكو، أسلم وحسن إسلامه، مما أدى إلى دخول معظم المغول التابعين له في الإسلام، وبذلك دخلت تلك الأمة الكافرة الغازية في دين الله أفواجا. والحمد لله القائل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
المبحث الخامس: موقف علماء المسلمين من الغزو المغولي.
لا شك أن ظهور الجفوة بين العلماء والحكام يعد من أسباب شقاء هذه الأمة، وهذا بالفعل ما كان حاصلا عند هجوم المغول على الدولة الخوارزمية، حيث كان السلطان محمد خوارزم شاه معرضا عن نصح العلماء والتشاور معهم، مكتفيا ببطانته الفاسدة التي أضاعت الأمة، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى التضييق على العلماء ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية ونفي البعض الآخر وتغريبه. وعندما غزا المغول الدولة الخوارزمية هرب السلطان من وجه المغول، ثم تلاه جيشه الذي تربى على الظلم والعدوان والشهوات، وأصبح المسلمون في الدولة الخوارزمية كالأيتام على موائد اللئام. ومع ذلك فقد التف المسلمون حول علمائهم الذين قادوا المقاومة الشعبية، فسجلوا جميعا أروع صورة التضحية والفداء. ومن أمثلة ذلك ما حصل في بخارى عند حصار المغول لها وهروب الجيش الخوارزمي ليلا من المدينة، فتوجه الناس إلى قاضي المدينة وطلبوا منه أن يخرج إلى المغول فيأتيهم بالأمان. ولما كان المغول أهل غدر فإنهم أعطوا أهل بخارى الأمان حتى يفتحوا لهم المدينة. فلما فتحت المدينة وضعوا السيف في أهلها. عند ذلك قام العلماء بتنظيم أعمال المقاومة داخل المدينة، وتصدى الناس للجيش المغولي في مواجهة غير متكافئة استمرت ما يقارب 10 أيام، استشهد فيها معظم أهل بخارى رحمهم الله رحمة واسعة. وفي نيسابور تكرر ما حصل في بخارى من التفاف المسلمين حول علمائهم في التصدي للمغول. وأما في خوارزم عاصمة الدولة فقد ضرب علماؤها وتلامذتهم صورا رائعة من البطولة، حيث قام الإمام نجم الدين شيخ خوارزم رحمه الله بإخراج طائفة من تلامذته قبل نشوب المعركة، وأمرهم بالذهاب إلى بعض القرى النائية ليتولوا مهمة الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم، حتى لا يندرس العلم الشرعي بموت العلماء وطلبتهم، حيث كان رحمه الله ممن يحملون هم الدعوة إلى الله. بعد ذلك قاد رحمه الله المقاومة الشعبية حتى استشهد وهو قابض على ضفيرة أحد المغول، فلم يستطيعوا تخليصها إلا بقطع يده رحمه الله. وبعد توقف الموجة الأولى من الغزو المغولي للدولة الخوارزمية، تمكن السلطان الخوارزمي جلال الدين منكبرتي الذي خلف والده في الحكم من بسط نفوذه على بعض أجزاء الدولة الخوارزمية التي لم يصلها المغول. لكن هذا السلطان واصل سياسة والده في البغي والعدوان على جيرانه المسلمين من السلاجقة والأيوبيين. بعد ذلك استمرت الحروب الجاهلية بين السلاجقة والأيوبيين وبين الأيوبيين أنفسهم، إلى أن بدأت الموجة الثانية من الغزو المغولي في سنة 28 و600. ومن المحزن أن تلك الحروب الجاهلية بين حكام المسلمين قد استمرت إلى أن سقطت الخلافة العباسية في بغداد سنة 56 و600. أحبتي في الله، لقد حاول بعض العلماء تأليف الكلمة بين حكام المسلمين، لكن شهوة الحكم وتقديمها على مصلحة الأمة أفسدت كل المحاولات. ومن ذلك ما قام به الإمام محي الدين ابن الجوزي عندما أرسله الخليفة العباسي المستعصم بالله إلى السلطان الخوارزمي جلال الدين منكبرتي بعد استباحته لإحدى مدن المسلمين. فلما وصل ابن الجوزي وجد السلطان جلال الدين منكبرتي يبكي وبين يديه المصحف محاولا خداع ابن الجوزي، فصاح به ابن الجوزي وقال له: تقرأ في المصحف وتبكي وأنت تفعل بالمسلمين ما تفعل؟ لقد قتلت 20,000 مسلم وسبيت نساءهم وفعلت ما فعلت. أحبتي في الله، لقد بذل جمع من العلماء جهودا طائلة في إقناع حكام المسلمين وتوحيد كلمتهم ضد المغول والصليبيين الذين كانوا يحتلون بعض المناطق الساحلية في بلاد الشام، لكن جهودهم أخفقت أمام تصلب أولئك الحكام. أحبتي في الله، لقد واصل سلاطين البيت الأيوبي في الشام ومصر الاستعانة بالصليبيين ضد بعضهم البعض، وقد حصل في سنة 38 و600 أن الملك الأيوبي صاحب دمشق تحالف مع الصليبيين ضد الأيوبيين في مصر، وسمح للصليبيين بدخول دمشق لابتياع السلاح، فقام العالم العز بن عبد السلام بالإفتاء بحرمة هذا العمل، وتوقف عن الدعاء للملك الأيوبي في صلاة الجمعة، وعوض الدعاء له بهذا الدعاء: اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. والناس يصيحون بالتأمين والدعاء للمسلمين. فما كان من ذلك الملك الأيوبي إلا أن عزل الإمام العز بن عبد السلام ووضعه تحت الإقامة الجبرية هو ومن وافقه من العلماء. أحبتي في الله، في هذه الأثناء كان المغول يواصلون تصفيتهم لجيوب المقاومة في المشرق الإسلامي حتى وصلوا إلى بغداد في سنة 55 و600 وشرعوا في حصارها. ولما كان المغول يعلمون بحكم خبرتهم السابقة أن أهل المدن الإسلامية ينقسمون إلى 3 فئات، هي: ألف، فئات الساسة وهؤلاء قد طارت قلوبهم خوفا من المغول، ب فئات المنافقين الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم بأيدي المغول، جيم فئة العلماء الذين يتولون تنظيم المقاومة الشعبية وقيادة الجهاد ضد المغول. أحبتي في الله، لكون هذا الأمر معلوما لدى المغول فقد قاموا بمحاولة خبيثة لتحييد العلماء وعزلهم عن الناس، حيث قاموا بإلقاء منشورات داخل بغداد ومفادها أن القضاة والعلماء والشيوخ والسادات والتجار وكل من لا يحاربنا لهم الأمان منا. أحبتي في الله، لقد دخل المغول بغداد بتخاذل الساسة وخيانة المنافقين ووضع السيف في أهلها، فكان العلماء رحمهم الله هم طلائع الشهداء، وقد بلغ من حقد المغول عليهم أن رموا بكتبهم ومؤلفاتهم في مياه نهر دجلة حتى تغير لونه، فإن لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك سار المغول إلى الشام لاحتلالها، وهناك كان لعلماء الشام ومصر بتوفيق الله سبحانه وتعالى دور حاسم في إشعال جذوة الجهاد في نفوس الحاكم والمحكوم، حيث اجتمع العلماء في مصر في سنة 57 و600، وكان في مقدمتهم العالم الرباني العز بن عبد السلام، وقرروا ما يلي: 1- خلع الملك نور الدين المنصور ملك مصر لصغر سنه وعجزه عن قيادة الأمة في هذه المرحلة الحرجة. 2- تولية القائد قطز الحكم ليقوم بأمر الجهاد، وذلك لشدة بأسه وعلو همته. 3- إعلان الجهاد على المغول. 4- فيما يتعلق بجمع المال والتبرعات لغرض الجهاد، فقد أفتى العز بن عبد السلام بما يلي: إذا طرق العدو البلاد وجب على الناس قتاله، وجاز للسلطان أن يأخذ من أموال التجار وأغنياء الناس ما يستعان به على تجهيز العسكر لدفع العدو، ولكن بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء من السلاح والذهب والفضة. أما أخذ أموال التجار والأغنياء مع وجود ما في بيت المال مما ذكر فلا يجوز أخذ مال الرعية بغير حق. ولما احتاج السلطان قطز بعد ذلك بعض المال، استشار الإمام العز بن عبد السلام في الاقتراض من التجار، فنهاه عن ذلك وقال له: إذا أحضرت ما عندك وما عند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم ذلك الوقت، أطلب القرض، وأما قبل ذلك فلا. عند ذلك أحضر السلطان والأمراء ما عندهم من الأموال والحلي ووضعوه بين يدي العز بن عبد السلام رحمه الله. ولما جاءت سنة 58 و600 وشرفت الاستعدادات للقاء المغول على الاكتمال، قام الإمام العز بن عبد السلام بتحفيز السلطان قطز على احتبال شهر الانتصارات، شهر رمضان المبارك، لمواجهة المغول، كما قام رحمه الله بتأليف كتاب عن الجهاد قصد منه ترغيب الناس في الجهاد وحثهم عليه، وسماه أحكام الجهاد وفضائله. وفي شهر رمضان من هذه السنة، سنة 58 و600، انتصر المسلمون على المغول في معركة خالدة من معارك العقيدة، ألا وهي معركة عين جالوت، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بمثلها في هذا الزمن. وفي سنة 61 و600، أفتى العلماء بقتل صاحب حصن الكرك، وذلك لخيانته للأمة ومكاتبته للمغول ودله إياهم على عورات المسلمين. أحبتي في الله، لما رأى المغول عدم قدرتهم على ضم بلاد الشام إلى مملكتهم، اكتفوا بحكمهم للعراق وإيران، وأقام فيها القائد المغولي هولاكو دولة له ولأبنائه من بعده، والتي عرفت في التاريخ باسم الدولة الإلخانية. ومع أواخر القرن السابع الهجري بدأ المغول يدخلون في الإسلام بفعل احتكاكهم بالمسلمين وبفعل جهود الدعاة المخلصين. وممن دخل في الإسلام السلطان المغولي قازان في سنة 94 و600، لكن دخوله في الإسلام كان مصحوبا بلوثة الوثنية التي كان عليها، لذا فقد لقي المسلمون منه في بلاد الشام عناء كبيرا، حيث كان يغير عليهم ويسلب ويقتل مثلما كان في وثنيته. ولما حاول المماليك صده عن الشام، هزم الجيش المصري المملوكي في معركة وادي الخزندار سنة 99 و600. ولعل من أسباب هزيمة جيش المسلمين هو ذلك الحرج الذي انتاب المسلمين في قتالهم بسبب ما أشيع من إسلام السلطان المغولي قازان، هذا فضلا عن وجود بعض المنكرات الظاهرة في الأمة كالربا والخمور، لكن الله سبحانه وتعالى استنقذ الأمة بعالم رباني كان له دور كبير في قيام الأمة من كبوتها، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث خرج لمقابلة قازان مع عدد من العلماء ليأخذوا الأمانة لأهل دمشق. وعندما قابل ابن تيمية قازان قال للمترجم: قل للخان، أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وإمام والشيخ على ما بلغنا، فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأنت عاهدت وغدرت وقلت وما وفيت. بعد ذلك قرب السلطان المغولي قازان إلى الوفد طعاما فأكلوا منه إلا ابن تيمية رحمه الله، فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. وكان رحمه الله في أثناء حديثه مع قازان يرفع صوته ويقترب منه، وقازان صامت لا يتكلم. فلما انتهى ابن تيمية ومن معه وأرادوا الانصراف، طلب قازان من ابن تيمية رحمه الله أن يدعو له، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لك، فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، فاخذله وزلزله واقطع دابره. أحبتي في الله، عندما شاهد ابن تيمية رحمه الله تمادي قازان وجيشه ونوابه في سوم أهل الشام أشد العذاب ونشرهم المنكرات وحمايتهم لها، قام رحمه الله بإصدار فتوى بين فيها حال الجيش المغولي وأنه يجب على المسلمين قتالهم، فشفى بذلك القلوب ورفع الحرج عن الأمة. كذلك قام رحمه الله مع طلابه بإزالة المنكرات الظاهرة مثل الربا والخمور لدورها الخطير في هزيمة الأمة. وفي عام 700 جاءت الأخبار بأن قازان يستعد للإغارة على الشام، وأنه عقد العزم هذه المرة على البقاء في الشام بعدما انسحب عنه مضطرا في المرة السابقة. فقام ابن تيمية رحمه الله بتثبيت الناس، ثم ذهب إلى السلطان المملوكي الناصر في مصر بصحبة جمع من العلماء يستحثونه على القدوم إلى الشام، ثم توجه بعد ذلك إلى أمير العرب مهنة بن عيسى الطائي فحرضوه على قتال المغول، فأجابهم بالسمع والطاعة واستعداد بنيات صادقة. وهنا أحبتي في الله، حينما أرى المسلمون الله سبحانه وتعالى من أنفسهم النية الخالصة وصدق التوجه، نصرهم الله سبحانه وتعالى على المغول بجند من جنده، حيث أرسل سبحانه على المغول الثلج والبرد والريح العاتية فزلزلت المغول وأجبرتهم على الرحيل. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو، وجرى منه بيانا أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها وإن لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار. انتهى كلامه. وهذا يذكرنا أحبتي في الله بما حصل في غزوة الأحزاب، حينما أيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالريح التي اقتلعت قيام الأحزاب وفرقت شملهم. وفي سنة 2700 سار السلطان المغولي قازان إلى الشام بجيش عظيم لاحتلاله نهائيا. وهنا تحرك ابن تيمية رحمه الله كعادته في كل اتجاه، حيث قوى عزائم جند الشام، ثم ركب بعد ذلك بنفسه إلى أمير العرب مهنة بن عيسى واستحضره للجهاد. بعد ذلك سار إلى مصر مستحثا السلطان المملوكي الناصر على الإسراع بالمجيء لقيادة جيش المسلمين في الشام. وحين تقابل الجيشان ورأى السلطان المملوكي كثرة المغول صاح مستغيثا بخالد بن الوليد رضي الله عنه، فنهره ابن تيمية رحمه الله وقال له: لا تقل هذا، بل قل: يا الله، واستعن بالله ربك ووحده وحده تنصر، وقل: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قام بتحريض السلطان على القتال وقوى عزمه وبشره بالنصر وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: إنكم منصورون. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وبعد نهاية المعركة جاءه الناس يهنئونه بالنصر ويدعون له، فقال كلمته المشهورة التي طمأن فيها السياسيين في عصره: أنا رجل ملة لا رجل دولة.
المبحث السادس: الخاتمة.
وفيها الدروس والعبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد فإن من أعظم الدروس التي نخرج بها من أحداث الغزو المغولي للمشرق الإسلامي ما يلي: الأول، إن الأمة المسلمة ليس بينها وبين الله حسب أو نسب، فإن هي نقضت العهد والميثاق مع الله وانصرفت إلى التشاحن والتقاتل فيما بينها فإن الله يسلط عليها أمم الكفر من عباد الوثن وعباد الصليب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الثاني، إن ضعف عقيدة الولاء والبراء لدى الخوارزميين والأيوبيين والسلاجقة أدى إلى تقاتلهم واستعانتهم بالكفرة ضد بعضهم البعض. الثالث، إن ظهور الجفوة بين العلماء والحكام عشية الغزو المغولي كانت سبباً في شقاء الأمة، لأن العلماء والحكام بالنسبة للأمة كجناحي الطائر لا يمكن لها أن تحلق في سماء العزة والكرامة بدونهما. الرابع، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أسباب رفع العذاب عن الأمة.
قال تعالى:
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
كذلك فإن انتشار الخبث من ذنوب ومعاصي في الأمة وسكوت الصالحين عن ذلك يعد سببا في هلاك الأمة. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخامس، إن الخيرية التي وصفت بها الأمة المسلمة خيرية مشروطة بقوله تعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
لذا فإن تقصير الأمة في هذه الشروط يعرضها لسخط الله وعقابه. السادس، إن عزة هذه الأمة ورفعتها اقترنت برفع علم الجهاد، وحين أهملت الأمة هذه الفريضة هانت وذلت وأصبحت كغثاء السيل. السابع، إن الكفر ملة واحدة، ويتضح ذلك من خلال تعاون المغول والنصارى في غزو بلاد المسلمين وإسقاط الخلافة العباسية. الثامن،
قال الله تعالى:
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
لقد كشفت هذه الآية عن الموقف الدائم لأمم الكفر تجاه الأمة المسلمة، ذلك الموقف الذي يتكرر في كل زمان ومكان. التاسع، إن ما قام به ابن العلقمي يعد مثلا حيا على خطورة ركون الحكام إلى البطانة الفاسدة، كما يوضح دور البطانة الفاسدة في ضياع الأمة. العاشر، إن تمكين الأمة المسلمة في الأرض مشروط بتحقيقها للإيمان وإتباعه بالأعمال الصالحة.
قال تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
أما بقاء التمكين واستمراريته فمشروط بإقامة شرع الله.
قال الله تعالى:
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
كذلك فإن ملازمة شكر الله قولا وعملا سبب عظيم من أسباب بقاء التمكين.
قال تعالى:
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
الحادي عشر: إن الشدائد التي تمر على الأمة المسلمة ليست شرا كلها، بل يوجد فيها من الخير ما لا يمكن تحصيله في غيرها، مثل تمحيص الصف المسلم وتعرية من فيه من المنافقين الذين يتساقطون في الأزمات كتساقط أوراق الخريف. الثاني عشر: إن العالم خسر كثيرا بانحطاط المسلمين، كما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله، لأن الأمة المسلمة هي صاحبة الدور المؤثر والفعال في تاريخ البشرية، منذ أن صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا صادحا بكلمة التوحيد، تلك الكلمة التي تحمل في طياتها العدالة المطلقة لكل البشرية. الثالث عشر: على الأمة المسلمة أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، بحيث لا تذهب مع الخوف فقط فتقنط من رحمة الله، ولا تذهب مع الرجاء فقط فتأمن مكر الله، ولكن عليها الجمع بين الخوف والرجاء، لأنها مع الرجاء تعمل الطاعات رجاء ثوابها، ومع الخوف تترك المعاصي خوف عقابها.
قال الله تعالى:
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وقال تعالى:
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
وفي ختام هذه الرحلة نتوجه جميعا إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي في الله، أينما كنتم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجوب نصرة أهل السنة والجماعة، من نونية ابن القيم رحمه الله.
هذا ونصر الدين فرض لازم، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. ما بعد ذا والله للإيمان حابة خردل يا ناصر الإيمان، بحياة وجهك خير مسؤول به، وبنور وجهك يا عظيم الشان، وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا أثمان، وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذاك الجاني، وبحق أسماء لك الحسنى معانيها نعوت المدح للرحمن، وبحق حمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان، وبأنك الله الإله الحق معبود الورى متقدس عن ثاني، بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى تحتاني.
وبك المعاذ ولا ملاذ سواك
سواك
تغياث كل منادد لهفاني
من ذاك للمضطر يسمعه سواك
يجيب دعوته مع العصيان إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبغت علينا منك كل زمان انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان
ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان
وأقر عين رسولك المبعوث بي دين الحنيف بنصره المتداني
وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا رب واجعل شر حزبينا فداء لخيارهم ولعسكر القرآن يا رب واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداني
يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان
يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران
يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجناني يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن يا رب إنهم هم الغرباء قد لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان
يا رب قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان
ورضوا ولايتك التي منا لها نال الأمان ونال كل أمان
ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الهذيان يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان وأقم لأهل السنة النبوية أنصار وانصرهم بكل زمان
واجعلهم للمتقين أئمة
أئمة
وارزقهم صبرا مع الإيقان.
تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا, ودعوا إليه الناس بالعدوان.
وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلأنت أهل العفو والغفران. ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. ملك السماوات العلى والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان.
مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان.
وعلى رسولك أفضل الصلوات
والتسليم
منك وأكمل الرضوان.
وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.
وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.
تبعوهم من بعد بالإحسان.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع. القصيم بريدة، هاتف رقم 06-369-3012. الرياض، هاتف رقم 01-291-3091. تمت العمليات الفنية بوحدات صوت إبداع الصوتية مع تحيات مهندس الصوت بدر النقيدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا أثمان.
وبحق رحمتك التي وسعت جميع عن خلق محسنهم كذاك الجاني.